موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ذاك مرة في الدنيا، أي لا يجزيه الله عليه في الدنيا. الإنسان قد يعمل عمل صحيح في يجزيه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، هذا لا يجزيه الله عنه خيرا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لم يقصد به وجه الله. وإذا كان هذا الكلام لما أنا أقول بالعامية، فيوجد حد لم يفهم هذا الكلام. إذا أبغى بهذا العمل الدنيا فالله تعالى لا يجزيه شيء أبدا، وإذا أبغى وجه الله يجزيه الله عنه خير في الدنيا وفي الآخرة. فإن العمل الصالح لا ينفع فقط في الآخرة بل ينفع حتى في الدنيا، الله تعالى يعطيه ما أمل في الدنيا ويزيده ثواب الآخرة.
لو صنفت كتاب في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب، وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها التي يدور الدين عليها.
هذا واحد من الأحاديث الجامعة التي يدور الدين عليها، هي يعني ركائز الدين وأسس الدين وأصول الدين.
روي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه.
يدخل في جميع أبواب الفقه، لأن كل عمل يتوقف على نية الصحيحة وإرادة وجه الله تعالى به.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
الأصل الثاني ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه، فهذا يقضي على البدع كلها، على الزوايا وعلى الطرق وعلى بناء القباب وعلى السبحة وعلى الأوراد وعلى كثير من محدثات، على المحدثات كلها. كل من عمل عملا أو قال قولا لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مردود على لا يقبله الله تعالى أبدا. ولو عمل الناس بهذا الحديث لا 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 سعيدوا في دنياهم وأخرهم، ولكنهم يرون المنكرات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عرف أصحابه، مع ذلك يسكتون عليها ويعملونها هم بأنفسهم.
وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين.
حديث ثالث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشى أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد على وجه القلب. الحلال اللي هو حلال بين واضح يعرفه كل الناس، والحرام اللي هو حرام مشهور بين، لكن توجد أمور مشتبهات يعني تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه. وقد مثل العلماء لهذا فيما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا تزوج بامرأة، فجاءت امرأة وقالت: أرضعتك والتي نكحتها وتزوجت بها، فقال: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني قبل هذا ولا أخبرت أمي. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: كيف وقد قيل طلقها؟ يعني لأن هذا احتمال لم تكن تلك المرأة كاذبة، وإنما إنسان حرضها ولا أعطاها دراهم ليتزوج بتلك المرأة التي تزوج بها، فتكذب عليه بأنها أرضعت وأرضعت تلك المرأة التي تزوج بها، ويحتمل أن تكون صادقة. فلما كان في احتمالين قال لهم اترك الشبهات، اترك هذا الأمر الشكوك فيه، ماذا اشتغل به؟ النساء كثير طلقها. هذا مثال للشبهات المشتبهات. فمن اتقى الشبهات، من ترك الأمر الذي هو فيه شك، فقد استبرع، أي استبرع لدينه وعرضه، بعد عرضه عن الطعن وبعد دينه عن الفساد. ومن وقع في الشبهات لترخص الشبهات، أنا مدام أمي ما أمرت ما علمتني ولا علمي أحد، ويمكن تكذب، وأنا ما أطلق. هو يتسهل في هذه وفي هذه حتى يقع في الحرام الخالد، كالراعي حول الحمى. الحمى هو ما حمه السلطان لأجل خيل الدولة أو لأجل مواشي الدولة، حمه السلطان قال منع هذا لا يرعى فيها أحد أبدا، ومن رعى فيه عرض سوى العقاب. فالإنسان الذي يريد النجاة والسلامة لا يقرب الحمى، لكن المحمي يسمونه المغاربة
الحزم قد لا
هذا الشيء اللي السلطان انهى عنه ما يرعى فيه أحد، بعد عنه انتزع بينك وبينه مسافة.
قال وإن لكل ملك حمى أي محارمه،
الله تعالى له حمى أيضا. فمن قال أنا أتجنب الحمى ولكن أنا أرتع قريب منه أيضا، يمكن يغفل ويوقع في الجنة. لو إن في الجسد مضغة، إذا فسدت هذه المضغة يعني قطعة لحم، إذا فسد فإن صلح الجسد كله، وإن فسد فسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو محل النية لاستوقاف الأعمال. فإذا كان القلب يدعو إلى الخير ويحب الخير فالجوارح تتبعه، وإذا كان القلب فاسد فسد الجوارح وهلكت، وهي تتبرأ منه تقول اتق الله فينا فلا تشغلنا بالأمور المحرمة لكل يوم.
وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. فقال ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث.
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، ثم يعني يخلق الله تعالى. فالإنسان خلق من نطفة، نطفة حقيرة جدا، والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل من تلك النطفة إنسانا كاملا في غاية الكمال عند الله وعند الناس. فهذا يعني برهان قاطع على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه من هذا الشيء الحقير يجعل إنسانا عظيما صالحا مجاهدا في سبيل الله، وامرأة صالحة طيبة. فهذا دل على عظمة الله وقدرته.
وعن إسحاق بن راهويه قال 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه فهو رد.
البدع التي أهلكت الناس، البدع الظاهرة حقيقية كبناء القباب وبناء الزوايا وتفرق إلى طرق،
وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين،
كل حديث يجمع معاني 1000 حديث،
وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا الحديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله تعالى لا يقبل أن يأكل الإنسان حرام ويصلي ويعبد الله تعالى، لا يقبل عبادته أو يلبس الحرام أو يعمل الحرام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. كلوا الحلال واعملوا الصالحات، إذا أكلتم الحرام فإن الله لا يقبل عملكم. إذا حجت بالحرام لا يقبل الله تعالى، إذا تغذيت بالحرام وأكلت الحرام ومشي تصلي أو تعبد الله فالله لا يقبل عبادتك. عملوا صالح لما تقول عليهم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد في السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ولبسه حرام أو غذيه بالحرام، فأنا يستجب لي. الإنسان يعني يروح الحج أو الجهاد أو العمرة أو طلب العلم وهو أشعث أغبر، ثياب يعني فيها غبار وشعره غير مدهون ولا ممشوط، يرد امدك يقول: يا ربي يا ربي، لكن ياكل الحرام يقطع حرام وغذي بالحرام يقطع الحرام ويلبسه حرام يلبس الحرام، فلا يستجيب الله دعاءه ابدا ولا يقبل عبادته ولا حجه ولا عمره ولا عمرته ولا طلب رجعه ولا جهاده.
وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الحديث: وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
من حسن إسلام المرء تركه الأمر الذي لا ينفعه في دنيا ولا في آخرة، فهذا يتركه لا يضيع فيه وقته.
قال: فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. وعن أبي داود رضي الله عنه أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث.
سنن أبي داود هو قريب يعني 5,200، وهو ثالث الكتب الستة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه هي المشهورة عند اهل السنة التي يعتمد عليها اهل السنة. فهذا الكتاب من افضل الكتب، وقاعدته فيه انه قال: كل ما سكت عنه وبين ضعفه هو صالح للاحتجاج. أما الترمذي رحمه الله فإنه ينص على كل حديث يذكر صحيح أو ضعيف أو حسن. فهذا الكتاب أنا حين وصلت إلى القاهرة وجدت شرح عون المعبود على سنن أبي داود، هذا ألفه 4 من علماء الهند منهم شيخنا عبد الرحمن عبد الرحيم المبارك بوري شارح الترمذي. وكذا للشيخ علي الزنكروني قال لي: أنت تطلب علم الحديث؟ قلت: نعم. فقال لي: لا تطلب علم الحديث في مصر، ما فيها علم الحديث، فهو هذا من كبار علماء الأزهر. قال: نحن الآن لا نعرف، لا نحفظ حديث واحد ولا نعرف معناه، وإنما نقرأ سواد في بياض فقط، فاطلب علم الحديث في غير مصر. قال لي: كم تحفظ أنت من الحديث؟ قليل. قال لي ما أردت أن أقول. قال أنا أجزم منك أن تحفظ لا أقل 300 حديث، ونحن لا نحفظ ولا 10 حديث. والمول شذا كتاب كان مع الشيخ محمد عبد الرزاق رحمه الله، وقلت أنا أريد أن أسافر الهند لأن يظهر لنا علم الحديث لا يزال موجود في الهند. فقال لي هذه همة عالية أصحابها حماقة. قلت له من حماقة؟ قال من الشيخ محمد بن تركي لما سافر الهند انفق 500 جنيه 500 دينار اللي انفقها بس وراح وجع. قلت له انا ما عندي شيء، والله على كل شيء قدير. فبقيت 13 شهر في مصر، ثم سافرت الى الحجاز وحجزت، ويسر الله الذهاب للحج مجانا، سافر الله الى الهند مجانا، ودرست على علماء اهل الحديث في الهند. الله على كل شيء قدير كما قلت له الله تعالى. فلما كتبت لهم الهند قال لي ارجو العفو والمسامحه، فانني ذاك الكلام الذي قلت لك موصلا انه قال هذه حماقه، اذا ابغى الله تعالى ييسر امر ييسر، ولو كان صعب تنسيه. ولما وصلت الهند انا اقمت في مصر سنه اكثر، سنه وشهر، وكنت مع السيد رشيد كثير اجتمع معه جدا، اللي هو اكبر علماء المحدثين في ذاك الزمان. فانا ما رايته قط قال نسب يعني الصق القدم بالقدم، ولا يوجد رائحه الصق قدم بالقدم اصلا. فلما رحت الى دجلي ودخلت المسجد الحديث وكبرت الصلاه، جاء واحد ايضا على جنب الكبر، فلما ركعت هذا الذي عن يميني جر قدم حتى اطبقها مع قدمه، وهذا الذي عن يساري جر قدم حتى اطبقها مع قدمه. فمن ذلك اليوم عرفت ان هناك الحديث يعني بالعمل امر عملي يعرفه الناس كلهم، هذا كلهم يعرفوا صبيا. وهؤلاء اهل الحديث عددهم في ذاك الزمان في الهند 7 ملايين، وفي باكستان 7 ملايين، أو 14 مليون لا يعرفون مذهبا ولا طريقة ولا شيء أبدا، ولا هم ولا آباؤهم ولا أسلافهم، وإنما يعرف أي تبان حديث. ومدارسهم لا يمكن أبدا أن يدرس أولادهم وبناتهم في أي مدرسة، لا حنفية ولا شافعية ولا كافرة. هم من البنت أو الولد من 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 روضة الأطفال إلى أن الجامعة كلها في مدارس الحديث. فدعوني إلى مؤتمر في بنارس قبل سنتين، وذهبت إلى هناك وقلتهم الحمد لله سائلين، مع أن الآن الهند بقي فيها من المسلمين 50 مليون و 500 مليون وثني من عبيد الأصنام، مع ذلك يعني محافظون لا يزالوا محافظين على دينهم وعلى دين الصافي الذي هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، هذا هو العلم. ولا يمكن يكون علم إلا هذا الثلاثة، قال الله في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، إذا أجمعوا واتفقوا، إذا اختلفوا فيرجح قول على قول من أصحاب الصحابة بالدليل ما يكتب لهم سنة الرسول.
نعم الأقلية تكون محافظة بسرعة
لها. احنا ما رأينا في الدنيا إلى الجماعة، ما رأينا جماعة يعني مستقيمة يعني لا تخالف حديث الرسول أبدا، رجال ونساء وصبيان إلى هذا.
ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله
ما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه فأفضل أن من يتركه،
والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لكل مسلم مثل ما يحب لنفسه، وهذا لا يكلفه شيء لا حسن نية، حب الخير لنفسك حب الخير لجميع المؤمنين، ولا تحسدهم أبدا ولا تضمنهم شرا.
والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار، أنا أحتج بهذا الحديث على تحريم الدخان، هذا اللي يشربه هذا التمر، لأنه فيه ضرر محقق، لأن أطباء العالم مع اختلافهم في كل شيء لم يختلفوا في أن الدخان يضر الجسم ويضر إنفاق المال في الضرر، لا يجلب له لا رائحة طيبة لا قوة لا طعام لا شيء، هذا من أخبث وأضل ما ارتكبه الناس في هذا الزمن. ولكن الأوروبيين صاروا يحاربون ومنعوا في المدارس، لا يمكن المعلم أبدا يشعل سيجارة أبدا، حتى إن أنا عندي ربيبة متزوجة في بريطانيا ألمانيا هي أمها بالمؤمن، فجاءتني في إحنا في مكناس ومعها زوجها ومعها ولداها، أنا زوجتها في بغداد ومات قتل زوجها وعندها ولدان عراقيان، فهؤلاء الثلاثة يخاصمونها على التدخين، هم أولادها الاثنين وزوجها دائما معها في المحاربة.
وقوله: إنما الأعمال بالنيات. وقوله: الدين النصيحة. فقوله:
الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من لا نصيحة له بالله أي لا يوحد الله ولا يؤمن بالله تعالى ظاهر وباطن، هذا الذي له. ثم النصيحة لكتاب الله أنه يقرأه لوجه الله ويعلمه لوجه الله ويعمل فيما قال مسعود رضي الله عنه، قال: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم عنهن العمل بهن، وكنا نزيد على 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم عنها والعمل بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من صحيح محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم عنها والعمل بها، ما كناش نزيد على 10 آيات نأخذها من أصحاب النبي تنعرف معناها والعمل بها، نزيد 10 آيات قراءة. فالآن الواحد يقرأ القرآن 6 مرات ويحفظه ولا يعرف لا معناه ولا عمل ولا يفكر في العمل بها أبدا، فهذا يكون حجة عليه، هذا يزج في قفاه إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق، إما يشهد عليك أو يشهد لك، فإذا هو شهد لك عند الله تعالى يقول الله تعالى: أنت أدخله الجنة، فيأخذ بيد صاحبه إلى الجنة، وإذا هو شهد على الإنسان فإنه الله يقول: أنت سقه إلى النار، فيضربه في قفاه هكذا شيء يدخله الجنة، يزجه في قفاه إلى النار. القرآن مصيبة وشر على في الناس في الزمن إنهم يقرأونه على غير الطريق الذي قرأه أصحاب رسول الله قرأوا التابعون وتابعهم، فالقرآن لا ينفع الشعب ولا ينفع الأفراد إلا بهذا الشر، وهو أن يقرأ لله وأن لا يترك يزيد على 10 آيات حتى يعرف معناها والعمل بها، وهذا يسعد الشعب به. أما الذي يقرأه بالأجرة ولا يعمل به فهو في سخط الله. يعني يشهد عليه الماحل، هو الذي يشهد على الإنسان، شافع يشفع فيه، وضده الماحل يقول: يا ربي أعطيتني هذا الإنسان لا أحيا بي ليله ولا عمل لي في نهاره، فعلى هذا هو الماحل، فهو يقول: أنت سقه إلى النار، فيضرب على قفاه حتى يدخل النار.
وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
أيضا من جوامع الكلمة الشيء اللي نهيتكم عنه تركوه مرة واحدة، واللي أمرتكم به فعلوا على قدر جهدكم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي إيمان. صلي قائم ناخذ، صلي قائم صلي قاعد ناخذ عن القعود، صلي على جنب ما اخذش حتى على جنب غير بالإشارة ولا حتى بالقلب. وأنا صليت بالقلب في 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 كابول، يعني كان جيني الحمى يوم تركني، اليوم الثاني الذي جيني الحمى العصر نصلي العصر والمغرب والعشاء كلها غرب القلب واحدة من أفضل الحرب.
وفي رواية عنه قال أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث.
المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. الله جل منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عنه قال أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث اذهب في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
الحديث الثلاثة تقدمت وتقدم بيانها، وهذا الحديث هو الذي لم يتقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاطب كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان، اذهب في الدنيا يحبك الله، لا تترك الدنيا تستولي على قلبك وتشغلك عن الله تعالى وتشغلك عن أداء الفرائض، وتبدأ تستمر في حبها حتى تمنعك من أداء الفرائض مثل الصلاة والزكاة والحج وكذلك جميع الفرائض، فازهد في الدنيا تكون محبوبة عند الله تعالى، وازهد فيما في أيدي الناس الذي في يد المخلوق، زاد فيه يحبك الناس، الناس راهم ما يكرهوك الا اذا طمعت فيهم، طمعت في اموالهم وطمعت في حاجه هذا تراهم يكرهوك، حتى اذا ما كرهوش اول مره راهم استمرت معهم يكرهوك. هذه جمع، هذه جوامع الكلمة. اللي يبغى الله يحبه لا يخلي الدنيا تستولي على قلبه، واللي يبغى الناس يحبوه لا يطمع شيء ما عندهم، هذا جمع كل علوم الحكام.
وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مافون المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية.
هذا العلم الأندلسي قال جمع كلمات التي هي حديث الذي قالها الرسول جامع الكريم. العمدة الدين عندنا كلمات أي أحاديث أربع من كلام خير البريد: اتق الشبهات، إذا شكيت واش هذا حلال ولا حرام واختلفوا فيه العلماء جعلها أنت حرام، شكيت واش هذا واجب ولا ماش واجب اختلفوا فيه العلماء جعله واجب، خرج من شكل يقين، اتق الشبهات
ودع وازهد.
اتق الشبهات وازهد ودع ما وازهد في الدنيا يحبك الله، هذا اللي شرحناه الان. دع ما ليس يعنيك من حسن سنة تقوم لا يعني حاجة، كل شغل وكل عمل وكل كلام اللي ما فيه فائدة دنيوية ولا أخروية ما فيش تتركها لا تعمل. من حسن سنة الإنسان يترك ما لا يعنيه، أي ما لا ينفعه في دينه ولا في دنيا. وعملنا بنية، إنما عمل بنيات، أي تقدم شرحها الحديث في الدروس الماضية.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. وقد اختلفوا في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية.
الأعمال التي هي من الدين لا يمكن تصحيح إلا إذا نويتها. مثلا في البلد الحارة مرة ثانية اغتسل الماء البارد حتى يدفع الحر، هذا اغتسال إذا كانت عليه جنبة ما تسقطش أبدا، تبقى الجنبة هي حتى تنويها. إذا نويت التبرد ما تكون سقط، فلا بد من نية الجنبة. وهكذا كل عمل من أمور الدين لا بد فيه من أن تنويه هذا العمل لله تعالى، سواء كان واجب أو مستحب لا بد تنويه أنه لله. وقد تختب الحديث وحديث في الهجرة، وما ذكرت لكم رجل كان هاجر، كان طلب في مكة بنت بعض الناس، وهؤلاء الناس اللي طلب منهم بنت يزوجها له كانوا عازمين على الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا هاجر معهم ليجري أن يزوجها بالبنت وجري الله تعالى. وهذا البنت اسمها أم قيس، لما هاجر على هذا الغرض وادعى أنه هو هاجر إلى الله ورسوله، هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فضحها الله تعالى قدام الناس حتى صار الناس ينادوا هي مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، مهاجر لأجل أم قيس، ليه هذا الزوجة يدعو فالله تعالى كفى عليه الصلاة والسلام. فمن قصد بعمله وجه الله تقبله الله سبحانه وتعالى وأكرمه في الدنيا والآخرة. ومن قصد الناس بعمله مثل الذي يريد يرضي الناس بأمور الدين. ويحسن نذكر حديث عن أبي هريرة، والعلم وعلمه القرآن يدعوه ربه فيعرفه نعمه فيعترف بها، يقول فماذا صنعت فيها؟ فيقول يا ربي أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول ملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم، اذهبوا به إلى النار فتأخذه الملائكة فتسحبه على وجهه إلى النار. معنى هذا الحديث قال الرسول الكريم أول من يحاسبهم الله تعالى ثلاث أنواع من الناس. النوع الأول علماء اللي أعطاهم الله القرآن أعطاهم العلم، يجي الواحد منهم يقول الله تعالى أنا أعطيتك العلم وأعطيتك القرآن وكثير ناس ما حصلوش هذا الشيء، هذه الأعمال أعطيتك ماش عملت فيه؟ قل يا ربي أنا علمت القرآن لوجهك، قريت القرآن لكل من جاني لوجهك، وعلمت العلم لكل من جاني لوجهك. يقول الله تعالى كذبت. قل يا ربي أنا ما أخذت فلوس عليك أبدا. قل صحيح ما أخذت فلوس، ولكن وجدت نفسي مسحوق بالهداء ما شاء الله، هذا عنده كبير، هذا موقع عظيم، هذا كلمة هذاك هو أجر ركعته في الدنيا. والملائكة اللي كانت معاه، احنا كل واحد منا لازم يعرف اللي معاه أربع ملائكة ما يفرق بينهم،
إلا في بعض الأوقات القليلة. فملك عن اليمين اكتب الحسنة، ملك عن الشمال اكتب الذنوب السيئة، ملك أمامه وملك وراه هذو احفظوه إذا بالله يحفظه، إذا طاح من 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 20 متر ولا من 15 متر والله يحفظه. هذوك يمر هذوك الملائكة ذاك اللي بيكمل وراء يحفظون لهم عقبات من بين يديهم وخلفهم يحفظونهم من أمر الله أبي أمر الله. هذه الملائكة الأربعة هذوك اللي على اليمين هذو كلهم يقول لك كذب، أنت ما علمت قال يمشي الله ولا علمت علمش الله، علمت أغلي شيء ما يمدح الله. ثاني رجل غزا في سبيل الله حتى قتل، جاهد في سبيل الله حتى قتل. الله تعالى يدعوه، يعني كل رجل يفعل هكذا يدعوه. الله تعالى أعطيك الشجاعة وأعطيك الخبرة والعلم بالحروب، فماذا صنع؟ ما هو الشكر اللي شكر عليه؟ أقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، أنا ماذا أجاهد وأقاتل عدا النساء حتى قتلت. فيقول الله تعالى كذب، وتقول الملائكة كذب، وإنما فعلت ذلك لأنه قال هو جريء شجاع، تبغى تمشي على نطق النشان ولا يمسك كل ذلك ما شاء الله، الله أشجع هذا أشجع أنت أخذت شرف في الدنيا إذا به النار، وتقول ما كنت جر على وجهه مش حتى تأخذ بيده جر على وجهه حتى إلى جهنم، وذاك الأول كذلك. ثالث كل إنسان أعطاه الله المال وسع عليه في الأموال يدعوه ربه فيعرف نعمه فيعترف به فيقول هل أوسع عليك المال وماذا تعرف؟ قل يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أن تكتب فيها، ما خليت شي طريق من طرق اللي تحب يا ربي إن أعطى فيها المال لا أعطيك اليتم الأرامل يعني الأحجال على المساكين على الضعفاء على الذين يتعلمون العلم على كل طريق. يقول الله تعالى كذب، وتقول ملائكة كذب، إنما فعلت ذلك ليقال هو سخي هو جواد إذا به النار، وتقول ملائكة تشر على وجهه إلى جهنم. هذا أفضل الناس العالم والمجاهد في سبيل الله والمنفق، ومع ذلك لما إذا ما أعطوش بوجه الله تعالى فإن الشيء كل عملهم ضايع ما يخلص الله كذلك. فالإخلاص هو سبب قبول الأعمال، اللي يبغى يعمل عمل يوجه الله يخلص لله تعالى. وعندنا في غزوة خيبر، وخيبر هي البلد الرابع الذي كان من بلدان اليهود في الحجاز، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع مثل القريات البلدان كانوا مع الناس في المدينة. وخيبر بعيدة من المدينة ب2 كيلومتر، فبقي لهذا الزمن اسمها خيبر. فهذو أهل خيبر اليهود كل ما مر عليهم أحد من المسلمين يقتلوه، كل ما يبعثهم النبي يقول ما قتلوا ماشي. في الحاصل لما كثروا من الغدر والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان على دينهم، بقوا على دينهم يهود وما عليهم شيء، مع ذلك صاروا يغدرون نشالهم النبي عليه الصلاة والصحابة، وما كان عندهم شيء يعني طعام كثير كان قليل في ذلك الزمان، واليهود سدوا عليهم قريتهم بلدتهم وتحصوا قويهم من الشاب من داخل القرية. وكان باب خيبر يعني من حديد ما يحركه إلا 40 رجل يقدر يشيل كله، فحصل سدوا بابهم وبدأوا يقاتلوا. والصحابة طال عليهم الوقت 20 يوم هم حاصرينهم، وقالوا ما قاموا يكون، فقاموا شافوا بعض الحمير اللي هي ما دخلت ما كانتش داخلة وقبضوها وذبحوها وسلكوها ويتركوها في البذور. النبي يتعجب، النبي يعرف ما عندهم شيء وإذا القدور تطبخ منهم ما هذا؟ قل يا رب الله حمل اليهود ذبح منها، قال اكفئوها واكسروا القدوم. الحمر الأهلية حرام، كسروا القدور وارموها تصبوا بعيد. قال يا رسول الله ما عندنا قدرة غيرها ونغسلها، قال ما عليك غسلوها. هكذا وصل بهم الحال. فيوم الأديان بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا أعطي من الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. قال لهم غدا يجي الفتح، فتح خيبر، على يد رجل يحب الله والرسول يحبها الله والرسول. المصلح الناس كلهم ليركب لأنه مركب الكب والمشي فالسلاح ومره قدام النبي عليه يقول تعال انت نعطيك الأعلام الراية وعلى يدك في الخيبر. والمرة كلهم قال أين علي بن أبي طالب؟ وين علي؟ علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ربه في بيته وأعطاه فاطمة عليه السلام اللي كل الناس يرغبونها. هو فقير ما عنده قدش اللي بدهم يدوه هبل ما الدنيا وعطاه فضيلة كثير. قالوا هو يشتكي عينه، علي راح عينه يوجع ما يشوف، قالوا ارجعوا جاء النبي تحلوا في عيونه وفيها دعن وفيها دعن وبرا في الحين اعطاه العلم الراية. امشي على رسلك لا تمشي مشيت الجبارين المتكبرين، امشي متواضع لله. ثم ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فإنهم طاعوا في ذلك فأسقطوا، وإن أبوا فقاتلوا. فهو مشى كما أمر النبي، قال ولا تتبع الزعيم ليس حتى وصل باب خيبر. وعوض جمع من إخوانه وزحت خبر قلعوه ورماه وفتح الله خيبر عليه. لما فتح خيبر وانتهى القتال وغلبوا اليهود، جاءوا صحابه يا رسول الله يقول ما احد قاتل مثل فلان، هو عبد من العبيد ولكن قاتل قتال يتعجبون صحابه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا اللي مدحتوه وقلته هو قاتل احسن قتال ارى في النار. قالوا يا رسول الله اذا كان هذا في النار احنا كلنا في النار، احنا حتى واحد منا ما قاتل مثله. لما مشي تشوف حوايج المكعب لقاوه ثوب واحد اللي هو اخذه وحطه مع حاجاته وما قد مشي الرسول بشي يقسم من الغنائم على هذا الثوب شجه هذا كله شجه. لان الواجب على انسان اذا لقى صره ذهب ولا لقى فضه ولا لقى جواهر كل شيء يودي القيد، قيد ورث الله هو يقسم على المجاهدين ياخذ حقوق، ياخذ خمس رصد على خمس كذلك، يعطي البيت خمس، يعطي كذلك اليتامى والمساكين حقهم والباقي يقسم على المجاهدين. فهذا ضع شهاده وفقد حياته لانه لا ثوب واحد.
وعلى هذا فالاعمال انما اريد بها الأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية.
نعم الأعمال الشرعية بها الشرطان، ما يبغي تأكل لا يبغي تشرب لا يبغي تنام، ما حاجة للنية. النية في الأمور المفتقر بها الله تعالى في العبادات.
فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيره، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع.
إذا عندك أمانة وحفظت حتى تسحبار حتى شنية
والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية.
كتب الله عليك وغصبت إنسان أرض ولا غصبت شيء من الماء أو تبلع على كورتين ما حتى شنية.
فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يختص منها شيء. وحكاه بعضهم عن الجمهور كأنه يريد الجمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات.
هذا عمل هو الإحسان أيضا مما شرعه الله، ما في حجة. قد شيء عمل الأعمال المطلق من أعمال البر قيدها الإمام أحمد رحمه الله بأعمال إحسان، ليس فيه يحتجون به. الحاصل أنه لا يحتاج إلى النيات إلا الأمور التي يعملها أنت لله تعالى، أما العادات من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك فلا تقدر منها.
فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات، وأحمد جالس. فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق هذا الخناق وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو متاب على
صالحة أو مقبولة أو مردودة
أو مقبولة أو مردودة.
النية طيبة هي صالحة ومقبولة، فكم شيء النية طيبة هي ما هي مقبولة هذا بك.
أو متاب عليها أو غير متاب عليها بالنيات،
هذا كله ينصر القول الأول.
فيكون خبرا عن الحكم الشرعي.
ولكن يوجد بعض الناس الله تعالى من الصفاق قلوبهم وصاروا حتى الأعمال الاختيارية يعملها لله، حتى إذا أكل يقول أنا آكل نويت بهذا الأكل أتقوى على طاعة الله، وإذا نام يقول نويت بهذا النوم استريح حتى أقوم لعبادة الله. فهؤلاء القوم يكون عملهم كلها يعني على أجر وثواب، كلها فيها نية، ولكن هؤلاء خواص قليل.
ويكون قوله ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمل نيته فيكون خبرا عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها.
إذا الأمر مباحة إذا نوحيت لله ينسب عليها،
كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها قبولها وعدمه بحسب الخاتمة.
يقول الخواتم الإنسان إذا عمل شرط كبير وختمه الله الخير من قبل وفاته بشوية تاب، الله تعالى يغفر له فتح حقوق الناس لا يغفرها، يعني الذنوب اللي بينه وبين الله تعالى يغفرها، اما حقوق الناس لا بد من اداء العقد. والذي نوى احتب الاعمال المباحه من اكل وشرب وكذلك ايضا اللعب الذي هو مثل لعب الحبشه اللي كان يلعبون بالحراب يتدربون على الحرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب، فهذا حتى هو اذا نوى بالتدرب في لعب الرياضات الحربيه كذلك الاستعداد للجهاد ايضا واحتفر المصارعه، يعني تلقى المصارعه انا انويها بس ربما يكون في الجهاد وما طريقه المصارعه اسرع على العدد كذلك ما اعطيه الثواب عليه.
وقوله بعد ذلك وانما لكل امرئ ما نوى اخبار انه لا يحصل له من عمله الا ما نواه به، فان نوى خيرا حصل له خير وان نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب. فالعام
إذا أكل أو شرب أو نام فخضرها ففينا ثواب ولا عقاب، وإذا أكل تقوى على طاعة الله فله ثواب، وإذا نام من الجراحة حتى يحبط الله تعالى نشيط لعبات الله فله ثواب.
فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر. وتمييز رمضان من صيام غيره.
ذلك صيام قضاء رمضان أنسى صيام التطوع لهوايات أجر فقط، لا يميز الخاصة بها.
أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف.
التبرد هذا مباح ويغتسل من جنابة طاعة لله تعالى فله أجر
ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم لله وغيره.
كذلك إذا نوى بالعمل وش الله وبشمته الناس فإنه هو عمل فاسد وجه الله وحده لا شريك، الله لا يقبل الشريك في العمل أبدا. إذا عمل العمل لله وللناس الله يقول أنا أترك حقي أعطي خليه لمن شاء الله، حتى يكون العمل خالص لوجه الله، هذا يكون مقبول عند الله.
وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثير في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء.
موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لا ثمرة في الدنيا أي لا يجزيه الله عليه في الدنيا. الإنسان قد يعمل العمل الصحيح فيجزيه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، هذا لا يجزيه الله عنه خيرا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لم يقصد به وجه الله. وإذا كان هذا الكلام لما أنا أقول بالعامية فيوجد حد لم يفهم هذا الكلام. إذا أبغى بهذا العمل الدنيا فالله تعالى لا يجزيه شيء أبدا، وإذا أبغى وجه الله يجزي الله عنه خير في الدنيا وفي الآخرة، فإن العمل الصالح لا ينفع فقط في الآخرة بل ينفع حتى في الدنيا، الله تعالى يعطيه ما أمل في الدنيا ويزيده ثواب الآخرة.
لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب، وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها التي يدور الدين عليها.
هذا واحد من الأحاديث الجامعة التي يدور الدين عليها، هي يعني ركائز الدين وأسس الدين أصول الدين.
روي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه.
يدخل في جميع أبواب الفقه، لأن كل عمل يتوقف على نية الصحيحة وإرادة وجه الله تعالى به.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
الأصل الثاني ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه ومردود عنه، فهذا يقضي على البدع كلها، على الزوايا وعلى الطرق وعلى بناء القباب وعلى السبحة وعلى الأوراد وعلى كثير من محدثات، على المحدثات كلها. كل من عمل عملا أو قال قولا لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مردود على لا يقبله الله تعالى أبدا، ولو عمل الناس بهذا الحديث لا 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 سعيدوا في دنياهم وأخرهم، ولكنهم يرون المنكرات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عرفها أصحابه، مع ذلك يسكتون عليها ويعملونها هم بأنفسهم.
وحديث النعمان ببشير: الحلال بين والحرام بين.
حديث ثالث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائحة والحمى يشاءون أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلع الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد، ألا وهي القلب. الحلال اللي هو حلال بين واضح يعرفه كل الناس، والحرام اللي هو حرام مشهور بين، لكن توجد أمور مشتبهات يعني تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه، وقد مثل العلماء لهذا فيما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا تزوج بامرأة فجاءت امرأة وقالت أرضعتك والتي نكحتها وتزوجت بها، وخل ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني قبل هذا، ولا أخبرت أمي. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: كيف وقف؟ قيل: طلقها، يعني لأن هذا يحتمل احتمالين، احتمال تترك تلك المرأة كاذبة، وإنما إنسان حرضها ولا أعطاها دراهم ليتزوجها بتلك المرأة التي تزوج بها، فتكذب عليه بأنها أرضعت وأرضعت تلك المرأة التي تزوج بها، واحتمل أن تكون صادقة. فلما كان في احتمالين قال: ترك الشبهات، اترك هذا الامر مشكوك فيه، ماذا ما اشتغل به؟ النساء كثير طلقها. هذا مثال للشبهات المشتبهات، فمن اتقى الشبهات، من ترك الامر الذي هو فيه شك، فقد استبرا، اي استبرا لدينه وعرضه، بعد عرضه عن الطعن وبعد دينه عن الفساد. ومن وقع في الشبهات لترخص الشبهات، كان مدام أمي ما أمرت، ما علمتني ولا علمني أحد، ويمكن تكذب، وأنا ما أطلق. هو يتسهل في هذه وفي هذه حتى يقع في الحرام الخالد، كالراعي حول الحمى. الحمى هو ما حمه السلطان لأجل خيل الدولة، أو لأجل مواشي الدولة، حمه السلطان، قال: منع هذا، لا يرعى فيها أحد أبدا، ومن رعى فيه عرض سوء العقاب. فالإنسان الذي يريد النجاة والسلامة لا يقرب الحمى، لكن المحمي يسمونه المغاربة
الحزم قدلة،
هذا الشيء اللي السلطان انهى عنه ما يرعى فيه أحد، بعد عنه انتزع بينك وبينه مسافة.
قال: وإن لكل ملك حمى أي محارم،
الله تعالى له حمى أيضا. فمن قال: أنا أتجنب الحمى ولكن أنا أرتع قريب منه أيضا، يمكن يغفل فيوقع في الحمى. لو إن فسدت مضغة، إذا فسدت هذه المضغة يعني قطعة لحم، إذا فسد فإن صلح الجسد كله، وإن فسد فسد كله، على وهي القلب. فالقلب هو محل النية لقبال الأعمال، فإذا كان القلب يدعو إلى الخير ويحب الخير فالجوارح تتبعه، وإذا كان القلب فاسد فسد الجوارح وهلكت، وهي تتبرأ منه، تقول: اتق الله فينا فلا تشغلنا بالأمور المحرمة لكل يوم.
وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. فقال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث.
إن خلق أحدكم يجعل في بطنه 40 يوما، نطفة ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم يعني يخلق الله تعالى. فالإنسان خلق من نطفة، نطفة حقيرة جدا، والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل من تلك النطفة إنسانا كاملا في غاية الكمال عند الله وعند الناس. فهذا يعني برهان قاطع على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه من هذا الشيء الحقير يجعل إنسانا عظيما صالحا مجاهدا في سبيل الله، وامرأة صالحة طيبة. فهذا دل على عظمة الله وقدرته.
وعن إسحاق بن راهويه قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه فهو رد.
البدع التي أهلكت الناس بدع ظاهرة حقيقية كبناء القباب وبناء الزوايا وتفرق إلى طرق،
وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين،
كل حديث يجمع معاني 1000 حديث،
وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا الحديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله تعالى لا يقبل أن يكون الإنسان حرام ويصلي ويعبد الله تعالى، لا يقبل عبادته أو يلبس الحرام أو يعمل الحرام. وإن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. كلوا الحلال واعملوا الصالحات، إذا أكلتم الحرام فإن الله لا يقبل عملكم. إذا حجت بالحرام لا يقبل الله تعالى، إذا تغذيت بالحرام وأكلت الحرام ومشيت تصلي أو تعبد الله فالله لا يقبل عبادتك. عمل صالح لما تبقى عليه. ثم ذكر رجلا يطول السفر أشعث أغبر يمد كفيه السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ولبسه حرام أو غذيه بالحرام، فأنا يستجب لي. يعني الإنسان يعني يروح للحج أو للجهاد أو للعمرة أو لطلب العلم وهو أشعث أغبر، ثياب يعني فيها غبار وشعره غير مدهون ولا ممشوط، يرد امدك في الشعر يقول: يا ربي يا ربي، لكن ياكل الحرام يقطع حرام وغذيه بالحرام يقطع حرام ويلبسه حرام يلبس الحرام، فلا يستجيب الله دعاءه ابدا ولا يقبل عبادته ولا حجه ولا عمره ولا عمرته ولا طلب رجع ولا جهاده.
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
من حسن إسلام المرء تركه الأمر الذي لا ينفعه في دنيا ولا في آخرة، فهذا يتركه لا يضيع فيه وقته.
قال: فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. وعن أبي داود رضي الله عنه أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث.
سنن أبي داود هو قريب يعني 5,200، وهو ثالث الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه هي المشهورة عند أهل السنة التي يعتمد عليها أهل السنة. فهذا الكتاب من أفضل الكتب، وقاعدته فيه أنه قال: كل ما سكت عنه وبين ضعفه هو صالح للاحتجاج. أما الترمذي رحمه الله فإنه ينص على كل حديث يذكر صحيح أو ضعيف أو حسن. فهذا الكتاب أنا حين وصلت للقاهرة وجدت شرح عون المعبود على سنن أبي داود، هذا ألفه 4 من علماء الهند منهم شيخنا عبد الرحمن عبد الرحيم المبارك بوري شرح الترمذي، وقال للشيخ علي الزنكلوني
فقال لي أنت تطلب علم الحديث؟ قلت نعم. فقال لي لا تطلب علم الحديث في مصر، ما فيها علم الحديث. فهو هذا من كبار علماء الأزهر، قال نحن الآن لا نعرف، لا نحفظ حديث واحد ولا نعرف معناه، وإنما نقرأ سواسي بياض فقط، واطلب علم الحديث غير مصر. قال كم تحفظ أنت من الحديث؟ فقال لي قال لي ما ورد أن أقول. قال أنا أجزي منك أن تحفظ لا أقل 300 حديث، ونحن لا نحفظ ولا 10 حديث. والموجد هذا الكتاب كان مع الشيخ محمد عبد الرزاق رحمه الله، وقلت له أنا أريد أن أسافر الهند لأنه يظهر أن علم الحديث لا يزال موجود في الهند. فقال لي هذه همة عالية أصحابها حماقة. قلت له من حماقة؟ قال من الشيخ محمد بن تركي لما سافر الهند انفق 500 جنيه، 500 دينار اللي انفقها بس وراح وجع. قلت له انا ما عندي شيء، والله على كل شيء قدير. فبقيت 13 شهر في مصر، ثم سافرت الى الحجاز وحجزت، ويسر الله الذهاب للحج مجانا، سافر الله الى الهند، الهند مجانا، ودرست على علماء اهل الحديث في الهند. والله على كل شيء قدير كما قلت له الله تعالى. فلما كتبت لهم الهند قال لي ارجو العفو والمسامحه، فانني ذاك الكلام الذي قلت لك ما وصل، انه قال لك هذه حماقه، اذا ابغى الله تعالى يسر الامر يسر، ولو كان صعب تمشي. ولما وصلت الهند انا اقمت في مصر سنه وشهر، وكنت مع السيد الرشيد كثير اجتمع معه جدا، اللي هو اكبر علماء المحدثين في ذاك الزمان. فانا ما رايته قط قال نسب يعني الصق القدم بالقدم، ولا يوجد رائحه الصق قدم بالقدم اصلا. فلما رحت الى دجلي ودخلت مسجد الحديث وكبرت الصلاه، جاء واحد ايضا على جنب الكبر، فلما ركعت هذا الذي عن يميني جر قدم حتى اطبقها مع قدمه، وهذا الذي عن يساري جر قدم حتى اطبقها مع قدمه. فمن ذلك اليوم عرفت ان هناك الحديث يعني بالعمل، امر عملي يعرفه الناس كلهم، هذه قدم وقدم كلهم يعرفون صبيا. وهؤلاء اهل الحديث عددهم في ذاك الزمان في الهند 7 ملايين، وفي باكستان 7 ملايين، أو 14 مليون، لا يعرفون مذهبا ولا طريقة ولا شيء أبدا، ولا هم ولا آباؤهم ولا أسلافهم، وإنما يتبعون حديث. ومدارسهم لا يمكن أبدا ندرس أولادهم وبناتهم في أي مدرسة، لا حنفية ولا شافعية ولا كافرة. ومن البنت أو الولد من 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 روضة الأطفال إلى أن الجامعة كلها في مدارس الحديث. فدعوني إلى مؤتمر في بنارس قبل سنتين، وذهبت إلى هناك والحمد لله سائلين، مع أن الآن الهند بقي فيها من المسلمين 50 مليون، وخمسمائة مليون وثني من عبيد الأصنام، مع ذلك يعني محافظون لا يزال محافظين على دينهم، على دين الصافي الذي هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، هذا هو العلم. ولا يمكن يكون العلم إلا هذا الثلاث، قال الله في الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، إذا أجمعوا واتفقوا، إذا اختلفوا فيرجح قول على قول من أصحاب الصحابة بالدليل يكتب لهم سنة الرسول.
نعم الأقلية تكون محافظة بسرعة
لها. احنا ما رأينا في الدنيا إلى الجماعة، ما رأينا جماعة يعني مستقيمة يعني لا تخالف حديث الرسول أبدا، رجال ونساء وصبيان إلا هذه.
ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله
ما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه فأفضل أن يتركه.
والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لكل مسلم مثل ما يحب لنفسه، وهذا لا يكلفه شيء إلا أحسن نية. تحب الخير لنفسك، تحب الخير لجميع المؤمنين، ولا تحسدهم أبدا ولا تضمنهم شرا.
والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث، الحلال بين والحرام بين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار، أنا أحتج بهذا الحديث على تحريم الدخان، هذا اللي يشربه هذا التمر لأنه فيه ضرر محقق، لأن أطباء العالم مع اختلافهم في كل شيء لم يختلفوا في أن الدخان يضر الجسم ويضر إنفاق المال في الضرر، لا لا يجلب له لا رائحة طيبة لا قوت لا طعام لا شيء، هذا من أخبث وأضل ما ارتكبه الناس في هذا الزمن. ولكن الأوروبيين صاروا يحاربونه ومنعوه في المدارس، لا يمكن المعلم أبدا يشعل سيجارة أبدا، حتى إن أنا عندي ربيبة متزوجة في بريطانيا وألمانيا هي أم عبد المؤمن، فجاءتني في احنا في مكناس ومعها زوجها ومعها ولداها، انا زوجتها في بغداد ومات قتل زوجها وعندها ولدان عراقيان، فهؤلاء الثلاثة يخاصمونها على التدخين، هم اولادها الاثنين وزوجها دائما معها في المحاربة.
وقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله الدين النصيحة، فقوله
الدين النصيحة كل لمن يا رسول الله قال الله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من لا نصيحة له بالله أي لا يوحد الله ولا يؤمن بالله تعالى ظاهر وباطن هذا لا دين له. ثم النصيحة لكتاب الله أنه يقرأه لوجه الله ويعلمه لوجه الله ويعمل فيما قال مسعود رضي الله عنه قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم عنهن العمل بهن، وكنا نزيد على 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم عنها والعمل بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، ما كنا نزيد على 10 آيات نأخذها من أصحاب النبي تنعرف معناها والعمل بها، نزيد 10 آيات أخرى. فالآن الواحد يقرأ القرآن 6 مرات ويحفظه ولا يعرف لا معنى ولا عمل ولا يفكر في العمل بها أبدا، فهذا يكون حجة عليه، هذا يزج في قفاه إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق، إما يشهد عليك أو يشهد لك، فإذا هو شهد لك عند الله تعالى يقول الله تعالى أنت أدخله الجنة فيأخذ بيد صاحبه إلى الجنة، وإذا هو شهد على الإنسان فإنه الله تعالى يقول أنت تقوي إلى النار فيضربه في قفاه هكذا شيء يدخله الجنة يدرجه في قفاه إلى النار. القرآن مصيبة وشر على الناس في الزمن إنهم يقرؤون على غير الطريق الذي قرأه أصحاب رسول الله قرأ التابعون وتابعون، فالقرآن لا ينفع الشعب ولا ينفع الأفراد إلا بهذا الشر، وهو أن يقرأ لله وأن لا يترك يزيد على 10 آيات حتى يعرف معناها والعمل بها، وهذا يسعد الشعب به. أما الذي يقرأه بالأجرة ولا يعمل به فهو في سخط الله. يعني يشهد عليه الماحل هو الذي يشهد على الإنسان شافع يشفع فيه وضده الماحد. يقول يا ربي أعطيتني هذا الإنسان لا أحيا بي ليل ولا عملي في نهاره، فعل هذا وهذا هو الماحد. فهو يقول أنت سقه إلى النار فيضرب على قفاه حتى يدخل النار.
وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
أيضا من جوامع الكلمة. الشيء اللي نهيتكم عنه تركوه مرة واحدة، واللي أمرتكم به فعلوا على قدر جهدكم. فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي إيمانا. صلي قائما، ما قدرت صلي قائم صلي قاعد، ما قدرت عند القعود صلي على جنب، ما قدرت حتى على جنب غير بالإشارة ولا حتى بالقلب. وأنا صليت بالقلب في 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 كابول، يعني كان تجيني الحمى يوم تركني، اليوم الثاني الذي تجيني الحمى العصر نصلي العصر والمغرب والعشاء كلها غرب القلب وحده ما أقدر أتحرك.
وفي رواية عنه قال أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث.
كفر وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. الله جل منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عنه قال أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
الحديث الثلاثة تقدمت وتقدم بيانها، وهذا الحديث هو الذي لم يتقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاطب كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان، ازهد في الدنيا يحبك الله، لا تترك الدنيا تستولي على قلبك وتشغلك عن الله تعالى وتشغلك عن أداء الفرائض، وتبدأ تستمر في حبها حتى تمنعك من أداء الفرائض مثل الصلاة والزكاة والحج وكذلك جميع الفرائض. فازهد في الدنيا تكون محبوبة عند الله تعالى، وازهد فيما في أيدي الناس الذي في يد المخلوق زاد فيه يحبك الناس. الناس راهم ما يكرهوك الا اذا طمعت فيهم، طمعت في اموالهم وطمعت في حاجه، هذا تراهم يكرهوك. حتى اذا ما كرهوش اول مره راهم استمرت معاهم يكرهوك. هذه جمع من جوامع الكلمة. اللي يبغى الله يحبه لا يخلي الدنيا تستولي على قلبه، واللي يبغى الناس يحبوه لا يطمع شيء ما عندهم. هذا جمع كل علوم الحكام.
وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن ماكون المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية.
هذا العالم الأندلسي قال جمع كلمات التي هي الحديث الذي قالها الرسول جامع الكريم. قال عمدة الدين
عندنا كلمات أي أحاديث أربع من كلام خير البريد يتقي الشبهات. إذا شكيت واش هذا حلال ولا حرام واختلفوا فيه العلماء جعلهم بحرام، شكيت واش هذا واجب ولا ماش واجب اختلفوا العلماء جعله واجب، خرج من شكل يقين اتقي الشبهات
وزهد
اتقي الشبهات وزهد وانك ودع ما وزهد في الدنيا يحبك الله هذا اللي شرحناه الآن، دع ما ليس يعني من حساسين تقوم لا يعني الحاجة كل شغل وكل عمل وكل كلام لما فيه فائدة دنيوية ولا أخروية ما فيش لا تتركها لا تعملها. من حساسين الإنسان يترك ما لا يعني أي ما لا ينفعه في دينه ولا في الدنيا، وعملنا بنية إنما عمل بنيات أي تقدم شرحها الحديث في الدروس الماضية.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية الأعمال بالنيات وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. وقد اختلفوا في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية.
الأعمال التي هي من الدين لا يمكن تصح إلا إذا نويتها، مثلا في البلد الحارة مرة ثانية يغتسل بالماء البارد حتى يدفع الحر، هذه اغتسال إذا كانت عليه جنبها ما تسقطش أبدا تبقى الجنبها هي حتى تنويها، إذا نويت تبرد ما تكون سقط، فلا بد من يد الجنبة. وهكذا كل عمل من أمور الدين لا بد فيه من أن تنويه هذا العمل لله تعالى، سواء كان واجب أو مستحب لا بد تنويه أنه لله. واختتم الحديث وحديث في الهجرة، وما ذكرت لكم رجل كان هاجر كان طلب في مكة بنت بعض الناس، وهؤلاء الناس اللي طلب منهم بنت يزوجوها له كانوا عازمين على الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا هاجر معهم ليجري أن يزوجها بالبنت وجري الله تعالى. وهذا البنت اسمها أم قيس، لما هاجر على هذا الغرض وادعى أنه هو هاجر إلى الله ورسوله هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فضحها الله تعالى قدام الناس حتى صار الناس ينادوه يا مهاجر أم قيس مهاجر أم قيس مهاجر ليش أم قيس ليش هذا الزوجية الأولى، فالله تعالى اخفى عليه خير، فمن قصد بعمله وجه الله تقبله الله سبحانه وتعالى وأكرمه في الدنيا والآخرة. ومن قصد الناس بعمله مثل الذي يريد يرضي الناس بأمور الدين، ويحسن نذكر حديث عن أبي هريرة والعلم وعلمه القرآن يدعوه ربه فيعرفه نعمه فيعتره بها، يقول فماذا صنعت فيها؟ فيقول يا ربي أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك، فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم اذهبوا به إلى النار، فتأخذه الملائكة فتسحبه على وجهه إلى النار. معنى هذا الحديث قال الرسول الكريم أول من يحاسبهم الله تعالى ثلاث أنواع من الناس. النوع الأول علماء اللي أعطاهم الله القرآن أعطاهم العلم، يجي الواحد منهم يقول الله تعالى أنا أعطيتك العلم وأعطيتك القرآن وكثير ناس ما حصلوش هذا الشيء هذا الأعمال أعطيتك أش عملت فيه؟ قل يا ربي أنا علمت القرآن لوجهك، قريت القرآن لكل من جاني لوجهك، وعلمت العلم لكل من جاني لوجهك، يقول له ترى محجب لي يقول يا رب أنا ما أخذت فلوس عليك أبدا صحيح ما أخذت فلوس ولكن هو يتنسي من حوث والهداء ما شاء الله هذا عنده كبير هذا موقع عظيم هذا على هذا كلمة هذا هو أجر راك أخذته في الدنيا وما لا يكلف أنت معاه إحنا كل واحد منا لازم يعرف اللي معاه أربع ملائكة ما يفرق إلا في بعض الأوقات القليلة فملك عن اليمين يكتب الحسنة ملك عن الشمال يكتب الذنوب سيئة ملك أمامه وملك وراه هذو يحفظوه إذا بالله يحفظه إذا طاح من 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 20 متر ولا من 15 متر والله يحفظه هذوك يمر هذوك الملائكة ذاك اللي قدام الوراء يحفظون لهم عقبات من بين يديهم وخلفهم يحفظونهم من أمر الله أبي أمر الله هذه الملائكة الأربعة هذوك اللي على اليمين هذوك كلهم يقول له كذب أنت ما علمت قال لهم شيء الله ولا علمت علم شيء الله علمت أغلى شيء ما يمدح الله ثاني رجل غزا في سبيل الله حتى قتل جاهد في سبيل الله حتى قتل الله تعالى يدعوه يعني كل رجل يفعل هكذا يدعوه يقول الله تعالى أعطيك الشجاعة وأعطيك الخبرة والعلم بالحروب فماذا صنع؟ ما هو الشكر اللي شكر عليه؟ يقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت أنا ما زلت أجاهد وأقاتل عدد النساء حتى قتلت فيقول الله تعالى كذب وتقول الملائكة كذب وإنما فعلت ذلك لأنه قال هو جريء شجاع تبغى تمشي على النشان ولا يمسك الناس ما شاء الله الله أشجع هذا الشجاع إذا أخذت شرك في الدنيا يذهب به النار وتقول ما تجر على وجهه مش حتى تأخذ بيده تجر على وجهه حتى إلى جهنم وذاك الأول كذلك ثالث كل إنسان أعطاه الله المال وسع عليه في الأموال يدعوه ربه ويعرفه نعمه فيعترف فيقول هل أوسع عليك المال وماذا ترك؟ يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أن تكتب فيها ما خليت شي طريق من طرق اللي تحب يا ربي إن أعطى فيها المال أعطيك اليتم الأرامل يعني الرجال على المساكين على الضعفاء على الذين يتعلمون العلم على كل طريق يقول الله تعالى كذب وتقول ملائكة إنما فعلت ذلك ليقال هو سخي هو جواد يذهب به للنار وتقول ملائكة تشر على وجهه إلى جهنم هذا أفضل من العالم والمجاهد في سبيل الله والمنفق ومع ذلك لما إذا ما أعطوش لوجه الله تعالى فإن هذا كل عملهم ضايع ما يقبل الله كذا فالإخلاص هو سبب قبول الأعمال اللي يبغى يعمل عمل لوجه الله يخلص لله تعالى وعندنا في غزوة خيبر وخيبر هي البلد الرابع الذي كان من بلدان اليهود في الحجاز بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع في تلك القريات البلدان كانوا مع الناس في المدينة وخيبر بعيدة من المدينة بثمانين كيلومتر بقي لها الزمن اسمها خيبر فهذو الخيبر اليهود كل ما مر عليهم أحد من المسلمين فقتلوه كل ما يبعثهم النبي يقول ما قتلوا ماشي في الحاصل لما كسروا من الغدر والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان على دينهم يبقوا على دينهم يهود وما عليهم شيء مع ذلك صاروا يغدرون إن شاء لهم النبي عليه الصلاة والصحابة وما كان عندهم شيء يعني طعام كثير كان قليل في ذلك الزمان واليهود سدوا عليهم قريتهم بلدتهم وتحصوا بقوا يرموا من الشاب من داخل القرية وكان باب خيبر يعني من حديد ما يحرك إلا ربع رجل يقدر يشيله عليه فحصل سدوا بابهم وقتلوا والصحابة طال عليهم الوقت 20 يوم هم محاصرينهم وقال ما قاموا يكون. فقاموا شافوا بعض الحمير اللي هي ما دخلت ما كانت شي داخلة وقبضوها وذبحوها وسلخوها ويتركوا في القدور. النبي تعجب انه يعرف ما عندهم شيء وانت القدور تطبخ انهم ما هذا. قال يا رب الله لي حمير يهود ذبحناها قال اكفئوها واكسروا القدور. الحمر الاهلية حرام كسروا القدور ورموها تصبوا بعيد. قال يا رسول الله ما عندنا قدرة غيرها ونغسلها ما عليها غسلوها. فهذا هكذا وصل بهم الحال. فيوم الأيام بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أعطي من راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. قال لهم غدا يجي الفتح فتح خيبر على يد رجل يحب الله والرسول يحبها الله والرسول. المصلح الناس كلهم ليركب لأنه ما يركب الكب والمشي فالسلاح ومره قدام النبي عليه يقول تعال انت نعطيك الاعلام الراية وعليك كين في الخيبر. والمرة كلهم قال اين علي بن ابي طالب وين علي؟ علي هو بن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ربح في بيته واعطاه فاطمة عليه السلام اللي كل الناس يرغبونها. هو فقير ما عنده قطش لكن بدهم يدون هبل مال الدنيا وعطاه فضيلة كثيرة. قالوا هو يشتكي عينه علي راح عينه يوجعه ما يشوف. قالوا دعوه جاء النبي تفلوا في عينه وفيها دعن وفيها دعن وبرا في الحين عطاه العلم الراية. امشي على رسلك لا تمشي مشيت الجباري المتكبري وشي متواضع لله. ثم ادعوهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطاعوا في ذلك فاسقطوا وان ابوا فقاتل. فهو مشى كما امر النبي قال ولا تتبع ذلك السيد من الاسم حتى وصل باب خيبر. وعونه جمع من اخوانه وزحف الباب قلعوه ورماه وفتح الله خيبر عليه. لما فتح خيبر وانتهى القتال وغلبوا اليهود جاءوا صحابه يا رسول الله يقول ما احد قاتل مثل فلان هو عبد من العبيد ولكن قاتل قتال يتعجبون صحابه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا اللي مدحتوه وقلتوه هو قاتل احسن قتال راح في النار. قالوا يا رسول الله اذا كان هذا في النار احنا كلنا في النار احنا حتى واحد منا ما قاتل مثله. لما مشي شوف شويش من كعب لقاوه ثوب واحد اللي هو اخذه وحطه مع حاجاته وما قتل مشي الرسول باش يقسم من الغنائم على هذا الثوب شجع لان الواجب على انسان اذا لقى صرة ذهب ولا لقى فضة ولا لقى جواهر كل شيء يودي القيد قيد ورث الله فهو يقسم على المجاهدين ياخذ حقوق ياخذ خمس رضي الله عنه خمس كذلك يعطي البيت خمس يعطي كذلك اليتامى والمساكين حقهم والباقي يقسم على المجاهدين. فهذا ضع جهاده وفقد حياته لأنه لا ثوب واحد.
وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية.
نعم الأعمال الشرعية تخبيع الشرطان ما يدوي تأكل لا بغيت الشرط لا بغيت نعم ما حاجة للنية. النية في الأمور مفتقر بها الله تعالى في العبادات.
فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيره فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع.
إذا عندك أمانة وحفظت حتى تصبر بها حتى شنية تضربها،
والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية.
اكتب الله عليك وغصبت إنسان أرض ولا غصبت شيء من الماء عود تبلع على الكورد يقول ما حتى شنية.
فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا. وقال آخرون بل الأعمال ها هنا على عمومها لا يختص منها شيء. وحكاه بعضهم عن الجمهور كأنه يريد الجمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات.
هذا عمل البر هو الإحسان أيضا مما شرعه ما في حجة. قال شيء عمل الأعمال مطلقة من أعمال البر قيدها الإمام أحمد رحمه الله بعمل إحسان الحاصل أنه لا يحتاج إلى النية إلا الأمور التي يعملها الإنسان لله تعالى، أما العادات من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك فلا تقدر النية.
فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. فقال أحمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات، وأحمد جالس. فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق هذا الخناق وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو متاب على
صالحة أو مقبولة أو مردودة
في
النية طيبة هي صالحة ومقبولة، ما كانش في النية طيبة هي ما هي مقبولة
أو متاب عليها أو غير متاب عليها بالنيات.
هذا كله ينصر القول الأول،
فيكون خبرا عن الحكم الشرعي.
ولكن يوجد بعض الناس الله تعالى من استفاء قلوبهم وصاروا حتى الأعمال الاختيارية يعملها لله، حتى إذا أكل يقول أنا آكل نويت بهذا الأكل أتقوى على طاعة الله، وإذا نام يقول نويت بهذا النوم استريح حتى أقوم لعبادة الله. فهؤلاء القوم يكون أعمالهم كلها يعني عليها أجر وثواب، كلها في ثانية، ولكن هؤلاء خواص قليل.
ويكون قوله ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمل نيته فيكون خبرا عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها.
الأمور مباحة إذا وحيث جدا تنسب
عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن صلاحها وفسادها فقبولها وعدمها قبولها وعدمه بحسب الخاتمة.
يكون الخواتم الإنسان إذا عمل شرط كبير وكتب الله الخير من قبل وفاة شوية تاب الله تعالى يغفر له بس حقوق الناس لا يغفرها يعني الذنوب اللي بينه وبين الله تعالى يغفرها أما حقوق الناس لا يغفر لا بد من أداء العقد. والذي نوى احتب الأعمال المباحة من أكل وشرب وكذلك أيضا اللعب الذي هو مثل لعب الحبشة اللي كان يلعبون بالحراب يتدربون على الحرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون بالحراب فهذا حتى هو إذا نوى بهذا التدرب من لعب الرياضات الحربية كذلك الاستعداد الجهاد أيضا واحتفر المصارعة ليس قال المصارعة أنا أنويها بس ربما يكون في الجهاد وما طريقة المصارعة أفرع العدد كذلك ما أعطيه الثواب عليها.
فقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب.
إذا أكل أو شرب أو نام أخذ الراحة ما فينا ثواب ولا عقاب، وإذا أكل بقصد تقوى على طاعة الله فله ثواب، وإذا نام بقصد الاستراحة حتى يعبد الله تعالى ونشيط لعبادة الله فله ثواب.
فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر. وتمييز رمضان من صيام غيره.
ذلك صيام قضاء رمضان، رمضان أنسى صيام التطوع للروايات أجل فقط، هذه لا خاصة بها.
أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف.
التبرد فهذا هو مباح ويغتسل من جنبه طاعة لله تعالى فله أجر
ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم لله وغيره.
كذلك إذا نوى بالعمل وش الله وبشمته الناس فإنه هو عمل بس استين وش الله وحده لا شريك، الله لا يقبل الشريك في العمل أبدا. إذا عملت العمل لله وللناس الله يقول أنا أترك حقي أعطي خليه للناس، يقول حتى يكون العمل خالص يوجه الله، هذا يكون مقبول عند الله.
وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثير في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء،